بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله: قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، اختلفوا في المحل الذي يحل المحصر ببلوغ هديه إليه، فقال بعضهم: هو ذبحه بالموضع الذي أحصر فيه، سواء كان في الحل أو في الحرم. ومعنى محله حيث يحل ذبحه فيه وأكله، هذا التفسير من البغوي رحمه الله، جعل هذه الآية أيضا متعلقة بالمحصر: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، أي في خطاب من أحصر. وهذا باعتبار قوله ولا تحلقوا معطوفا على قوله فإن أحصرتم، فمن استيسر من الهدي، فإن أحصرتم فمن استيسر من الهدي. ولا تحلقوا رؤوسكم، أي في حكم المحصر، وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله أيضا، أن العطف في قوله ولا تحلقوا على قوله فإن أحصرتم فمن استيسر من الهدي. واختار ابن كثير وغيره من المفسرين أن قوله ولا تحلقوا رؤوسكم معطوف على قوله وأتموا الحج والعمرة لله، وأن هذا الحكم عام في حق كل محرم وليس خاصا بالمحصر، وما ذكره ابن كثير هو ظاهر الآيات. خلافا لما ذكره البغوي هنا ولما اختاره ابن جرير، فإنهم جعلوا هذا الحكم في المحصر أنه لا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله. والأرجح أن هذا الحكم عام، وأن العطف على قوله وأتم الحج والعمرة لله، أولا لأنه سبق أن المحصر ينحر في موضعه الذي أحصر فيه، فينحر في موضعه الذي أحصر فيه، فلا يحتاج إلى أنه يبلغ الهدي محله. نعم يجوز له أن يبعث به إلى الحرم، لكن قد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم في موضعه. أيضا مما يوضح هذا أن هذا الحكم عام في حق المحرم ولو لم يكن محصرا، ويدل عليه سبب نزول الآية، وأنها في كعب ابن عجرة حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر عليه، فرخص له أن يحلق، مع أن البغوي يفسر الآية الآن كلها باعتبار من سيأتي فيها أنها في المحصر، والصحيح أنه عام في حق كل محرم وأن هذا الحكم ينهى عنه المحرم مطلقا، وهو الذي يحتاج أنه لا يحلق حتى يبلغ هديه محلة، وأما المحصر فينحر حيث أحصر. فنعيد كلامه، قال: اختلفوا في المحل الذي يحل المحصر ببلوغ هديه إليه، فقال بعضهم: هو ذبحه بالموضع الذي أحصر فيه، سواء كان في الحل أو في الحرم. ومعنى محله حيث يحل ذبحه فيه وأكله. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل قال: أخبرنا عبد الله بن محمد أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: أخبرني الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة في قصة الحديبية قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا، فوالله ما قام رجل منهم حتى قال ذلك 3 مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ فاخرج ثم لا تكلم أحدا منهم بكلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج ولم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. وهذا الحديث في صحيح البخاري، قصة الحديبية الطويلة. وقال بعضهم، أي في تفسير محلة، يبلغ الهدي محلة، محل الهدي هدي المحصر الحرم، فإن كان حاجا فمحله يوم النحر، وإن كان معتمرا فمحله يوم يبلغ هديه الحرم. وعلى كل حال، يعني متى يحلق المحصر؟ إن نحر في مكانه الذي هو فيه وذلك جائز له يحلق إذا نحر، وإذا أرسل به إلى الحرم فإن كان في حج فإنه لا يحل حتى ينحر هديه يوم النحر، وإن كان في عمرة فإذا بلغ الحرم حل له أن يحلق ويتحلل. فالأمر ظاهر بالنسبة للمحصر إذا نحر هديه في موضعه أو أرسله إلى الحرم، والكل جائز، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذبحه في موضعه. لكن الآية ليست في هذا الشأن، الآية في حق المحرم عموما وليست خاصة بالمحصر. فقوله: ولا تحلقوا رؤوسكم، أي إذا كنتم محرمين فلا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، معنى لا تحلقوا رؤوسكم في حال الإحرام إلا أن تضطروا إلى حلقه لمرض أو لأذى في الرأس من هوام أو صداع، ففدية فيه إضمار، أي فحلق فعليه فدية. نزلت في كعب بن عجرة أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا الحسن بن خلف قال أخبرنا إسحاق بن يوسف عن أبي بشر ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه أي يتناثر القمل على وجهه من كثرته كان شعره كبيرا قال أيؤذيك هوامك قال نعم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق وهو بالحديبية ولم يبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل الله الفدية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام والحديث هذا في الصحيحين وهو مخير المحرم إذا فعل ذلك مخير بين هذه 3 كما سيأتي في الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك صيام 3 أيام أو صدقة إطعام 6 مساكين أو شاة يذبحها قوله ففدية من صيام أي 3 أيام أو صدقة أي 3 آصع على 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو نسك واحدتها نسيكة أي ذبيحة أعلاها بدنة وأوسطها بقرة وأدناها شاة أيتها شاء ذبح فهذه الفدية على التخيير والتقدير ويتخير بين أن يذبح أو يصوم أو يتصدق وكل هدي أو طعام يلزم المحرم يكون بمكة ويتصدق به على مساكين الحرم إلا هديا يلزم المحصر فإنه يذبحه حيث أحصر وأما الصوم فلو أن يصوم حيث شاء إلا صيام المتمتع إذا لم يجد الهدي فيصوم 3 أيام في الحج هذه قاعدة جيدة كل هدي أو إطعام يلزم المحرم فإنه يكون بمكة كل هدي أو إطعام يلزم المحرم يكون بمكة يستثنى من هذا المحصر فإن هديه حيث أحصر وأما الصيام فله أن يصوم حيث شاء إلا المتمتع إذا لم يجد الهدي فيصوم 3 أيام في الحج وسبع أيام إذا رجع إلى أهله فإذا أمنتم قوله تعالى فإذا أمنتم أي من خوفكم وبرأتم من مرضكم وذكر هذا باعتبار الغالب فإذا أمنتم لأن الإحصار كما تقدم يكون بالعدو ويكون بالمرض وبذهاب النفقة فقولوا فإذا أمنتم أي من العدو أي باعتبار الغالب أن غالب من يحصر عن الوصول إلى الحرم بسبب عدو أو باعتبار ما نزلت فيه الآية فإن نزلت في الحديبية وكان ذلك بحبس العدو فإذا أمنتم من خوفكم وبرأتم من مرضكم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي اختلفوا في هذه المتعة، فذهب عبد الله بن الزبير إلى أن معناه فمن أحصر حتى فاته الحج ولم يتحلل فقدم مكة يخرج من إحرامه بعمل عمرة، واستمتع بإحلاله ذلك بتلك العمرة إلى السنة المستقبلة ثم حج، فيكون متمتعا بذلك الإحلال إلى إحرامه الثاني في العام القابل. وقال بعضهم معناه فإذا أمنتم وقد حللتم من إحرامكم بعد الإحصار ولم تقضوا عمرة وأخرتم العمرة إلى السنة القابلة فاعتمرتم في أشهر الحج ثم حللتم فاستمتعتم بإحلالكم إلى الحج ثم أحرمتم بالحج فعليكم ما استيسر من الهدي. وهذا قول علقمة وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير. وقال ابن عباس وعطاء وجماعة هو الرجل يقدم معتمرا من أفق من الآفاق في أشهر الحج فقضى عمرته وأقام حلالا بمكة حتى أنشأ منها الحج فحج من عامه ذلك، فيكون مستمتعا بالإحلال من العمرة إلى إحرامه بالحج. فمعنى التمتع هو الاستمتاع بعد الخروج من العمرة بما كان محظورا عليه في الإحرام إلى إحرامه بالحج. ثلاث أقوال ذكرها البغوي: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. القول الأول قول عبد الله بن الزبير أن هذه الآية في المحصر، إذا فاته الحج حتى انتهت أيام الحج فقدم مكة، هو لا يزال محرما فقدم مكة أي بعد أن انتهى الحج وهو لا يزال على إحرامه كان يرجو أن يدخل فبقي محرما حتى انتهى الحج فقدم، فإنه يتحلل بعمرة، يعتمر ثم يتحلل وفي السنة الثانية يحرم بالحج، فيكون قوله فمن تمتع بالحمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي أي تمتع سنة كاملة، اعتمر بعد الحج ثم تحلل وفي السنة الثانية أحرم بالحج فما استيسر من الهدي. هذا قول. القول الثاني أن المعنى إذا تحللتم في حال الإحصار ورجعتم إلى بلدانكم ولم تفعلوا شيئا ففي العام القابل تقدمون مكة تحرمون بالعمرة في أشهر الحج ثم تتحللون إلى يوم التروية فتحرمون بالحج من مكة فعليكم هدي وهذه متعة. وهذا قول علقمة وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير. القول الثالث أن الآية ليست في المحصر أصلا، وأن المعنى فإذا أمنتم وذهب العدو ذهب الخوف وقدم أحدكم مكة في يوم من الأيام في سنة من السنين أراد أن يتمتع فيحرم بالحج بالعمرة في أشهر الحج فيعتمر ثم يتحلل، وإذا جاء الحج أحرم بالحج فعليه هدي فما استيسر من الهدي. قد يقول قال ما الفرق بين القول الثاني والثالث؟ من يذكر الفرق؟ القول الثالث ولو لم يكن محصرا عام في كل من قدم مكة وأراد يتمتع يحل بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل ويوم التروية يحل بالحج فعليه هدي. والقول الثاني في حق المحصر إذا تحلل في موضعه ورجع إلى بلده وحج من قابل وأراد المتعة فإنه يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل وإذا كان يوم التروية أحرم بالحج فعليه هدي. هذان قولان وهما الأرجح في تفسير الآية. أما القول الأول ففيه نظر، يعني أنه يعتمر بعد أن ينتهي الحج ثم في السنة الثانية يحرم بالحج ويكون متمتعا، لا ليس كذلك. المتمتع هو من يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج في نفس ذلك العام، يحج في نفس ذلك العام. أما هذه الصورة التي في القول الأول، ماذا يكون الحاج بهذه الصورة؟ إنسان حبس حتى انتهى الحج، دخل شهر محرم وذهب أدى عمره في محرم ثم أو في آخر ذي الحجة ثم أحرم بالحج في ذي الحجة، ماذا يكون هذا؟ مفرد هذا وليس متمتعا. فهذه ثلاثة أقوال في تفسير الآية. القول الأول أنها قلنا في المحصر، إذا أحصر عن دخول مكة وبقي على إحرامه ولم يتمكن من الدخول إلا بعد أن انتهى الحج وهو لا يزال محرما، فيذهب بعد الحج يعمل عمرة ويتحلل بعمرة، ثم إذا جاء ذو الحجة من العام القابل يحرم بالحج ويكون متمتعا فعليه هدي. قلنا ما حال هذا القول؟ هذا القول فيه نظر، فإن من شروط التمتع أن يحرم بالحج في بالعمرة في أشهر الحج وأن يحج في نفس ذلك العام كما سيأتي يذكرها البغوي رحمه الله، وأيضا يحرم بالحج من الميقات. أما هذا الذي سيقدم فإنه يعني يحرم بالحج من مكة، نعم المتمتع يحرم بالحج من مكة كما سيذكر شروطه. أما هذا الذي يتحلل بعمرة ثم يرجع إلى بلده في موسم الحج فإنه يحرم بالحج من أين؟ من الميقات ولا يدخل بدون إحرام. فهذا القول الأول فيه نظر، فإما أن تفسر الآية بالقول الثاني أنها في المحصر إذا تحلل في موضعه، محصر تحلل في موضعه ورجع إلى بلده ثم في العام القابل يأتي فيحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يعتمر ثم يتحلل ويبقى حلالا إلى يوم التروية يحرم بالحج من مكة، هذا متمتع وعليه هدي، واضح. أو أن الآية عامة في حق كل حاج وليست خاصة بالمحصر، أي فإذا أمنتم وذهب الخوف وأراد أحدكم يحج وأراد يتمتع، فإذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم أتمر وتحلل فإنه يبقى حلالا إلى يوم التروية فيحرم بالحج من مكة ويكون بذلك متمتعا فعليه هدي. فإما أن تفسر الآية بالقول الثاني الذي هو قول علقمة وإبراهيم النخعي وسهيل بن جبير، أو بالقول الثالث الذي قال ابن عباس وعطاء وجماعة، والأظهر أن الآية عامة وهو قول ابن عباس وغيره، فتشمل المحصر إذا تحلل ورجع إلى بلده وغير المحصر إذا قدم الحج ابتداء. ثم يذكر الآن شروط التمتع، متى يكون متمتعا؟ قال ولوجوب دم التمتع أربع شرائط، أي أربع شروط، إذا وجدت كان متمتعا. أحدها أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ما هي أشهر الحج؟ شوال وذو القعدة وذو الحجة، ثلاثة أشهر، قال الله الحج أشهر معلومات، هذا الشرط الأول. والثاني أن يحج بعد الفراغ من العمرة في هذه السنة، يحج في نفس السنة. أما الذي يقدم مكة بعد الحج فإن اعتمر في ذي الحجة هو من أشهر الحج، سيكون حقه في السنة ثانية فلا يصح. وإن اعتمر في محرم أو في صفر معناه أنه لم يعني لم يحرم في أشهر الحج بل أحرم في غيرها. شرط ثاني أن يحج بعد الفراغ من العمرة من نفس العام. الثالث أن يحرم بالحج في مكة ولا يعود إلى الميقات لإحرامه. وأما على القول الأول فإنه معناه يحرم بالحج من الميقات. الرابع ألا يكون من حاضري المسجد الحرام، هذا الذي يجب عليه تمتع دم، لأنه إذا كان من حاضر المسجد الحرام فليس عليه هدي، وسيأتي بيان من هم حاضروا المسجد الحرام. فمتى وجدت هذه الشرائط فعليه ما استيسر من الهدي، وهو دم شاه يذبحه يوم النحر. فلو ذبحها قبلها بعدما أحرم بالحج يجوز عند بعض أهل العلم كدماء الجنايات، وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز قبل يوم النحر كدم الأضحية، وهذا ظاهر الأدلة أنه لا يذبح إلا يوم النحر. وسيأتي إن شاء الله ما تبقى فيه تفسير هذه الآية. أخ يقول هل الذي عنده قدرة على الحج يجب عليه أن يحج كل سنة؟ لا، الحج واجب في العمر مرة واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. قال رجل أكل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبه ولم استطعته. فالحج يجب على المسلم المستطيع مرة واحدة في العمر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.